أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تحصل من البحث السابق أن هنا أمورا ثلاثة ينبغي الالتفات إليها. الأمر الأول نهي القائل عن الاغتياب، والملاك والمناط في نهيه عن الاغتياب دخوله تحت عنوان النهي عن المنكر، فيجب النهي عن المنكر، ويشترط في تنقيح هذا الأثر الأول وهو نهي القائل إحراز صدور الحرام من القائل، فلا بد من إحراز الصدور وأن اغتيابه معصية. وأما إذا احتمل صدوره حلالا فمقتضى أصالة حمل فعله على الصحة عدم وجوب نهيه. بل أفاد الشيخ التبريزي قدس سره في صفحة 410 أنه حتى لو غضضنا النظر عن مسألة أصالة حمل فعله على الصحة وقلنا هذا الأصل لا أساس له كما أنكره جمع أو لا يصح تطبيقه في المقام، في النتيجة لا نحتاج إلى التمسك بأصالة الصحة، لأنه دليل النهي عن المنكر لم يتنقح أصلا موضوعه، فلا مقتضي لثبوت النهي عن المنكر، فيكون التمسك بدليل النهي عن المنكر تمسك بالعام في الشبهة المصداقية بغض النظر عن مسألة حمل فعل المسلم على الصحة، إذ لا نحتاج إلى تنقيح أن ما فعله ليس بمنكر. واضح؟ ما نحتاج حتى نحتاج لا نحتاج أن ننقح أن ما فعله ليس بمنكر حتى يصح، حتى نقول لا يجب النهي، بل يكفي عدم تنقح موضوع النهي عن المنكر. وحيث أنه لم يحرز أن ما فعله منكر مقتضى ذلك أنه لم يتنقح دليل النهي عن المنكر، فلا يجب النهي عن المنكر. واضح؟
فضل. أليس المفروض أنه قد أحرز كون صادر من المتكلم غيبة؟
ما أحرز، لأن احتمال أنكم متجاهل.
لا، أقول موضوعا نحن أحرزنا أن الذي صدر من المتكلم غيبة، وإنما نشوف
ما أحرزنا حتى هاي الغيبة. أن احتمال أنكم متجاهر، والتجاهر رافع لعنوان الغيبة، احتمال أنكم متجاهر مع فينان على رأي الشيخ الأعظم، رأي المشهور الآن أن المتجاهر لا ينطبق أصلا عليه عنوان الغيبة، لا أننا أحرزنا غيبة وشككنا في المخصص لدليل حرمة الغيبة حتى يقال ننفي المخصص مثلا بالرجوع إلى عموم العام، لا، نحن نشك في أصل تنقح أن هذا غيبة. واضح؟ فحينئذ لا نحتاج إلى التمسك بأصالة الصحة في فعل المسلم، بل يكفينا حينئذ الشبهة المصداقية لدليل النهي عن المنكر، سواء جرى عملنا بالقاعدة أو لم نعمل بالقاعدة.
يعني إذا لم نقول بخروج المتجاهل خروج تخصصي تخصيص التزمنا، فحينها
نفس الشيء.
لا، في المتكلم أحرزت الغيبة،
بس حرزت الغيبة محرمة.
لا، وشككنا في الحلية والحرمة، والمفروض عدم يمكن تراين أصالة الصحة،
فما ثبتت الحرمة ولا الحلية.
مقتضى إطلاقات دليل الغيبة يكون ما صدر منه محرم.
أشياء مصداقية نفس الشيء، لأنه يعني دليل ما ينقح الموضوع. هذا غيبة صحيح، لكن هل هذا غيبة محرمة أو غيبة جائزة؟ التمسك بدليل الحرمة الغيبة المحرمة شبهة مصداقية أيضا يرجع لأنه دليل حرمة الغيبة خصص بمخصصات، فلعل هذا المورد داخل في المخصص والغيبة المحللة، فما نقحنا أن هذا غيبة محرمة، فيكون دائما التمسك شبه مصداقية. فحينئذ حتى لأن السيد الإمام منع من جاسات الصحة، راجعوا بحث كذا عند إشكال في جاسة الصحة في فعل المسلم في مثل هالموارد، حتى يقول لو منعنا منها فإنه بالأخرى دليل النهي عن المنكر، بل لم يتنقح موضوع فتكون شبه مصداقية. إذن الأثر الأول وهو نهي القائل عن الاغتياب لا بد أن نحرز أن ما صدر منه مع معصية، فمو كل واحد يتكلم سيد يقول لا لا تغتاب حرام، فتقع فيها مشكلة. هذه العكس، أنت تسوي نفسك محتاط وتسوي أنت من أهل الله متدين، تقع في انتهاك حرمة المؤمن. واضح؟ نعم. انتصر لأخيك المؤمن، لعله ساهي، لعله غافل كما سيأتي، أو تطلع لأنه قد يقال حرمة الاستماع. واضح؟ مو تقول لي حرام فرق الآن بحثنا، أنت ما حضرت الآن فقط إنه قد نقول يحرم الاستماع فيجب الخروج، يحرم الاستماع فيجب الخروج مباشرة. قال رحمة الله، تقول لي رحمة الله والدك ببخشي يا معلم. أو تنتصر له لأنه يجوز السماع لأجل انتصار تحمله. ما كل واحد إنسان بني آدم، بني آدم كذا غافل ناسي مشتبه في الحكم مشتبه في الموضوع، انتصارا بأي طريقة بحيث تخلصه من أنها تعترف بأنه فعل شنو فعل مع معصية. فأمور دقيقة خط صعبة الله يعين. خب هذا ما يتعلق بالأثر الأول. أما الأثر الثاني وهو الاستماع إلى الغيبة، فقلنا أن هناك خلاف في أصل كبرى حرمة الاستماع، فذهب جمع من الأعلام إلى أن أصل الاستماع جائز على الإطلاق إذ لا دليل على حرمة الاستماع، كما ذهب إلى ذلك الشيخ التبريزي والسيد الخوئي وجمع من الأعلام. ولكن بناء على حرمة الاستماع، بناء على حرمة الاستماع، فإنه وقع خلاف بينهم كما عرفنا في الجلسة السابقة، هل أن موضوع حرمة الاستماع هو حرمته بالنسبة إلى المتكلم، فمتى ما حرم على المتكلم الغيبة حرم على السامع الغيبة، أو أن موضوع حرمة الاستماع هو ما لو فرض السامع متكلما، وقلنا أن هذا لو كان متكلما لحرم عليه الغيبة بلحاظ الملابسات فيحرم عليه السماع، ولكن المنسوب كما ذكر في بعض الكلمات إلى المشهور أن المدار في الجواز وعدمه على حكم من؟ على حكم المتكلم، فإن كان المتكلم ارتكب الحرام أحرز أنه ارتكب الحرام حرم الاستماع، فلا إطلاق في دليل حرمة الاستماع لمورد ما لو كان القائل للغيبة قائلا شنو لم يفعل الغيبة المحرمة، لا إطلاق في دليل حرمة الاستماع لمورد ما لو كان المتكلم لم يحرز أنه فعل غيبة شنو محرمة. وبعضهم ادعى الإطلاق، هذا بحث آخر، بعضهم ادعى الإطلاق أنه دليل حرمة الغيبة مطلق يشمل مورد ما لو كان القائل أيضا فعل غيبة محللة، فحلية الغيبة للقائل للسامع للقائل لا يساوق الحلية لمن للسامع. وهذا الإطلاق يظهر من كلمات السيد الخوي قدس سره، يقول بناء بناء على حرمة الاستماع فظاهر الأدلة الإطلاق، لا يجوز للشخص أن يسمع الغيبة حتى لو كان المتكلم شنو حتى لو كان المتكلم بالنسبة إليه جائز.
جائز يعني ظاهر
الثاني
حتى
لو جاز واقعا. نعم
غير عرفي.
وسيأتي التعرض إلى كلام السيد الخوئي قدس سره في تنبيه إن شاء الله بعد قليل إذا صار إن شاء الله وقت يتعرض إلى كلام السيد الخوئي. هذا بالنسبة إلى مسألة حرمة الاسم الاستماع. ولهذا إذا شك السامعون أن القائل هل له ما يسوغ مقالته أو لا فيحمل فعله على الصحة أو لم يحرز أنه فعل منكر فما فعله جائز فيجوز لي الاستماع. فإن قلت هي اللي ذكرنا أمس الآن بالوراء تعرض إليه شيخ تبريز فإن قلت لا يصح حمل فعل القائل على الصحة وذلك لحصول التنافي بين حمل فعل القائل على الصحة وبين أن مقتضى الأصل عدم كون المغتاب بالفتح متجاهرا حتى تجوز غيبته أو الأصل أنه ما ارتكب حرام المقول في ما ارتكب حرام فهنا يحصل عندنا تعارض إذ مقتضى حمل فعل المسلم والقائل على الصحة أن المقول فيه ارتكب الحرام وأن ما قال فيه حق ليس هذا غيبة أو فرية. من جهة أخرى عندنا أصل آخر ينقح لنا بأن المقول فيه ما فعل حرام وذلك لأن الأصل أنه ما ارتكب حرام قطعا في زمان إذ ارتكاب الحرام أمر حادث وكل أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه فالأصل أنه لم يرتكب حرام أو الأصل أنه ما تجاهر فإذا أجرينا المقتضى الأصل أنه لم يكن متجاهر وقلنا بأن الأصل ينقح موضوع العام وهو دليل حرمة الغيبة فيكون الجاري في المقام حرمة الغيبة. أجاب الشيخ التبريزي بما ذكرناه في الجلسة السابقة فقال ما نصه فإنه يقال أصالة الصحة في فعل القائل لا ينافي تلك الأصول التي ذكرتمها الأصل أنه ما فعل حرام الأصل أن أنه ليس بمتجاهر حتى تجوز غيبته. ليش؟ فإن أصالة الصحة معناها عدم إسناد المعصية إلى القائل أنه ما فعل معصية القائل ما فعل معصية كما هو مفاد قوله سبحانه قولوا للناس حسنا تمسكوا بها الإثبات شنو أصالة الصحة. ويمكن أن يكون القائل معذورا لم يعص الله في اغتيابه بأن كان معتقدا بصدور الحرام من الغير أو معتقدا أن ذلك الغير متجاهر مع خطئه في اعتقاده ولا يكون ذلك الغير أيضا عاصيا في الواقع ما في تنافي بالجمع ولا يكون ذلك الغير شنو عاصيا في الواقع كما هو مفاد أصالة عدم كونه متجاهرا بل ولا مرتكبا للحرام أصلا فما في تنافي بين القواعد. فمن جهة نقول القائل ما صدرت منه معصية ليش لاعتقاده أن فلان كان متجاهر وإن لم يكن ذاك متجاهر في الواقع فحافظنا على أصالة عدم كونه متجاهر وعلى أصالة الصحة أو اعتقد أنه ذاك فعل حرام وإن كان ذاك ما فعل حرام في الواقع إذن ما في تنافي في جريان القواعد. هذا هو الأثر الثاني. الأثر الثالث رد الغيبة.
صار التعارض مع دليل العموم مع
أصالة
الصحة.
لا يا أخو، ما في تعارض، التعارض فرع التنافي.
التعارض بين من؟
التعارض بين جريان أصالة عدم كونه متجاهرا، ذاك ما كان متجاهر أو ذاك ما فعل حرام، المنقح ذلك لموضوع حرمة الغيبة، فهذا فعل حرام لأن ذاك ما فعل معصية. هي المستشكل يقول ذاك ما صدرت منه معصية، فاغتاب من لم يعصي، اغتاب من لم يكن متجاهر. ما هو المجوز للغيبة؟ انت الآن هكذا يقول السامع يقول المتكلم لا أعلم هل أنه يجوز له أن يغتاب أو لا يجوز. يسأل ذاك ليش أنت تشك؟ ما هو منشأ شكك؟ يقول منشأ شكي أنا ما أعلم هل أن المقول فيه متجاهر أو غير متجاهر، صحيح؟ ماذا قلتم؟ تقول أحتمل أنه متجاهر، فأحتمل أن له مسوغ، أجري أصالة الصحة، صحيح؟ يقول هذا في أصل حاكم على هذا أو لا أقل في أربعة. الشك في أن ما فعله القائل حرام أو محرام ناشئ من الشك أن المقول فيه متجاهر أو غير متجاهر، الأصل أنهما متجاهر. فإذا أجريت استصحاب عدم كونه متجاهرا ارتفع الشك في أنه فعل حرام أو مفعل حرام، فنقول فعل حراما، فلا موضوع لأصالة الصحة، لأن أصالة الصحة أصل يعالج العوق، واستصحاب التجاهر وعدم التجاهر يعالج الموضوع، والأول مقدم على الثاني، صحيح؟ يقول الشيخ ما في تنافي بين الأصول حتى يقول أيه المقدم أيه المؤخر وأيه الحاكم وأيه المحكوم، لأن كل التقديم والحكم فعشانه التنافي، ما في تنافي. من جهة أقول الأصل في المتكلمين أنه ما فعل حرام ما صدرته من معصية، والأصل أنه أيضا ذاك ما تجاهر. إذا تقول إذا شنو إذا ذاك ما تجاهر هذا يجوز له، نقول اعتقد أنه تجاهر وإن لم يكن متجاهر في الواقع، قل حلت المشكلة، واضح الفكرة؟ فأقول من جهة أقول هذا المتكلم ما عصى الله، قولوا للناس حسنا أبو حسين ما عصى الله ما صدرته منه معصية. تقول إنزين عندي استصحاب أنه ما كان متجاهر، نقول بالي وأيضا الأصل أنه ما تجاهر ذاك، أجل شنو هذا تجمعهم؟ نقول اعتقد أنه تجاهر فقط، ما يدري أنه معصية، انتهت القضية، فما في تنافي حتى نقول أيه الحاكم أيه المحكوم أيه التعارض. الأمر الثالث الأثر الثالث رد الغيبة والانتصار للأخ المؤمن أي المغتاب، وهذا دلت عليه بعض الروايات، وقد نقل المصنف مجموعة من الروايات في المقام، وهناك رواية لم ينقلها وهي تامة، وهي موثقة إبراهيم ابن عمر اليماني، موثقة إبراهيم ابن عمرو ابن عمرو ابن عمرو اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد استدل بها الشيخ التبريزي قدس سره لإثبات وجوب الرد. قال ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. ما من مؤمن يخذل أخاه عنده، بلي يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. والمراد بالخذلان في الرواية ترك النصرة، يعني معنى عدمي مو معنى وجودي. المراد من الخذلان ترك النصرة بقرينة المقابلة. ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته، فالمراد من الخذلان ترك النصرة، فدلت الرواية على وجوب الانتصار لمن للمؤمن. وهذا اللسان ينطبق على مورد سماع الغيبة، فإنه من استمع الغيبة فإنه إذا أمكنه نصرة ماذا المغتاب بالفتح وجب عليه ذلك، ونصرته عرفا تتحقق بأن يخلصه من أنه فعل المعصية، بس يصلح له نصره. فلو قام فلان كذا كذا يقول لا مشتبه عنده شبهة، كل إنسان يغفل، المهم تخلصه من العيب. هذا عرفا يقال شنو؟ نصرته عرفا، يقال هذا من مصاليق الإن، وإلا لو سترك يقال تركت النصرة. واضح. هذا ما يتعلق بهذا الأثر الثالث. ولهذا المصنف دخل في روايات، وإن كان الرواية نقلها روايات ضعيفة السند. قال ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة. قال إذا على رأي مصنف الضعف لا الضعف عند غير مانع بدعوى الاستفاضة المساوق للوثوق. بس هي دعوى الاستفاضة كدعوى التواتر مو سهلة، لأن الاستفاضة لا يكفي في كالتواتر، لا يكفي في الطبقة الأخيرة أو روايات واجد. أنت خد شوف روايات كثيرة قد ترجع بعدين إلى شخص أو شخصين، هذا ما يحقق استفاضة. ضابط الاستفاضة نفس ضابط التواتر، غايته أن الفرق في العدد، الفرق في الموجب للعلم أو الموجب للإطمئنان والوثوق. فلا تشوف أن الروايات كثيرة تقول استفاضة سيدي، لا، مسألة تحتاج إلى صبر، بعدين ترجع الرواية تقولها إلى رواية متداخلة، ترجع إلى رواية أو روايتين، أو في إنتاج كلها تنتهي إلى شخصين واحد، وذاك واحد ضعيف أو كذاب، بعد شنو؟ ما صار استفاضة ولا يصير، إذا كل الرواية ترجع إلى واحد، ذاك الواحد كذاب. أو مجهول الحال، هذا لا يحصل عندنا وثوق واطمئنان شنو بالصدور. فينبغي نعم لو تكثرت في كل طبقة تكثر النقال في كل طبقة، فاحتمال الكذب يضعف إلى أن يحصل عندنا شنو وثوق. فينبغي الالتفات إلى هذه النكتة يا أبو حسين، مو شيء مع استفاضة خلاص تقول استفاضة. كثير من الموارد الدعية فيها التواتر والاستفاضة بعد السار والتنقيح من قبل المحققين، مو من قبل مفتنجي، من قبل المحققين قالوا شنو؟ طلعت ان كلها رواية ترجع الى شخص او شخصين وذاك كذاب، فكيف تدعى انه ناوثوق؟ فينبغي الالتفات الى هذه القضايا. ثم انه يظهر من الاخبار المستفيضة، نعم يحتاج تنقيح، وجوب رد الغيبة. فعن المجالسي بإسناده عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحتاج لأن عندنا دليل ثاني صحيح، عن النبي صلى الله عليه وآله من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة، وإن خذ ترك النصرة بالمقابل أيضا. أي رواية الخذلان بمعنى ترك النصرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة. ظاهرها شنو؟ الحرمان. ظاهر هذه الرواية الحرمان. بس خي خذله مو دائما، على حسب نوع اللسان أو نوع كذا، إذا كان أثر دنيوي أم خذله الله في الدنيا والآخرة، هذا اللسان يتناسب مع السحرين. ما هالتعبير؟ لعله تعبيرات أخرى، نقول هالتعبير ظاهر في الحرمة. تستظهر ما تستظهر، أنا أقول هيختلف اختلاف اللسان، أقول هذا اللسان خذله الله في الدنيا والآخرة، ظاهر هذا اللسان الحرمان. والله العالم. لا خذله بعد ترك النصرة. بلى في الدنيا والآخرة. خذله الله في الدنيا والآخرة. ترك نصرته يعني مو انتفاء كمان. خذلان الله خذله. الله خذل فلان. غير كمال مو خذلان. ونحوها عن الصدوق لا يخترب عرفياتكم ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق نحو الرواية يعني بإسناده عن الصادق عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه كلها رواية ضعيفة بعد ما احتاج أبحث سندها. وعن عقاب الأعمال بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة. هذا مو شاهدنا، شاهدنا الثاني. فإن لم يرد عنه وأعجبه، هاي مشكلة. يعني أعجبه يعني هذا ظاهر في الرضا، يرضى يرضى بذلك، فداخل في كبرى حرمة الرضا يعجبه ذلك. مثل ما ذكرنا أمس الراضي بفعل قومين كالداخل معهم، هذه غير بحث كبرى كبرى أخرى. فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه، فهذه ما تنفعنا. وعن الصدوق بإسناده عن الصادق في حديث المناهي، معروف حديث المناهي ضعيف السند كثير، في كثرة مجاهيل حديث المناهي معروف. عن النبي صلى الله عليه وآله من تطول على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردها عن رد الله عنه ألف باب من شين الشر في الدنيا والآخرة. فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة، يعني أكثر، يعني ترك النصرة وعدم الرد عقابه أكثر من عقاب المغتاب. كيف توجهها شيخنا؟ كيف؟ قال ولعل وجه، لعل ما نعرف، ما نعرف الملاكات، لعل وجه زيادة عقابه أنه إذا لم يرده تجرأ المغتاب على الغيبة فيصر على هذه وغيرها، بخلاف لو كل واحد ردع 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 فإنه يكون مدعاة لسد أبواب الأعدام أخرى غير هذه، يعني يسد باب الغيبة عن غيره عن غيره عن عن غير هذا الشخص، بل عن الشخص في مجلسه آخر، فيكون كأن السبب الرئيسي في إدامة هذا الشخص الغيبة لهذا المغتاب بالفات أو لغيره هو عدم قيامك بمسألة النصرة والرد. قال والظاهر، هي شرحنا قبل قليل، والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة. قلنا سابقا النهي عن الغيبة موضوعها النهي عن الغيبة، النهي عن المنكر فلا بد من إحرازه. أما هذه الروايات، هذه الروايات تدل على وجوب الرد مطلقا حتى لو احتملت وجود مسوغ للقائل، يعني هذه الروايات مطلقة تدل على وجوب الرد حتى لو احتملت وجود مسوغ للقائل. ولهذا ذكروا مقتضى الجامع، شو يسوي المكلف مسكين هذا تورط، ماذا يفعل هذا المكلف لو سمع شخص يغتاب مع احتمال أن له مسوغ؟ فمن جهة لا يصح له النهي عن المنكر، ومن جهة يجب عليه الرد، فكيف يجمع بين الامتثالين؟ قالوا لا بد أن يرد بنحو يحقق النصر للمؤمن للمغتاب بالفات ولا يحتك حرمة القائل، صحيح؟ لأنه لا يصح نهي القائل عن المنكر ولا يصح هتك حرمته لأنه لم يحرز أنه فعل منكر. ومن جهة يجب عليه الرد والانتصار، فلا بد في مقتضى الجام بين الامتثالين أن تنتصر لأخيك المؤمن بأسلوب بطريقة لا توجب نسبة الحرمة إلى القائل ولا هتك حرمته. تسمع تقول له بلي هذا إلى كما سيأتي الشيخ الآن بيبين الآن الشيخ الطريقة يعلمنا الطريقة. قال والظاهر، طبعا تاريخ عملي، أن الرد غير النهي عن الغيبة. قال والمراد تسمى الضرب، يعني تضربها، يعني تتصل أخوك المؤمن، مو معنى الانتصار تضربها وتشعل خاوة وتقول لي أنت تشتكي عن الشرطة، لا. قال والمراد بالانتصار، والمراد به الانتصار للغائب بما يناسب تلك الغيبة. شنو يناسب الآن ببين؟ فإن كان عيبا دنيويا، عيب دنيوي، قال فلان كذا، عيب دنيوي، المهم انتصر له. كيف انتصر؟ بأن يقول لها العيب ليس إلا ما عابه الله من المعاصي، يقول لها هذا مو عيب، كان يقول العيب هو ما عابه الله من المعاصي، ومن أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به. بل هذا الفرض الثاني إذا أحرز أنهم قال مو مع الاحتمال. نعم. يقول المهم أن تأتي بطريقة بحيث لا ينسب النقص إلى المغتاب بالفاتح. فإذا عيب دنيا ويقول شو شكوا بها دنيا، دنيا مهم، أهم شيء الله عند الله قريب، أهم شيء أنه قال فإن كان عيبا دنيويا. نعم تعريض إذا أحرز أنه فعل المعصية.
احنا يرد الآن هذا غير نهي عن الغيبة،
بلي هذا الآن بناء على مناظر إلى الفرض، مناظر إلى فرض احتمال وجود المساوغ. لو فرضنا أنه أحرز، هذا مو مفسد البناء الجهة، لو أحرز بأن من ما فعله منكر ينهى عن المنكر، الآن هذا يبحث لا بشرط، هذا كلام الآن كله لا بشرط، بغض النظر يتناسب مع وجود أنه أحرز أن المتكلم فعل حراما ويتناسب مع كذا، بس هالتعبير من الشيخ إنما ناظر إلى يتناسب مع مورد لو أحرز أنه فعل حرام، فيقول هذا العيب، هذا العيب مو ذاك العيب. واضح؟ بلي هو لعله الآن نشوف لي. يقول الآن قاعد يتكلم حيث النصرة، يقول بما بلي فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به. وإن كان عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية، فإن لم يقبل التوجيه هذا انتصر له بأن المؤمن قد يبتلى بالمعصية. هذه يبتلى معصية فيها إقرار، تقول لا ما يقول فلان فعل المعصية، يقول المؤمن قد يبتلى بالمعصية، ابتلاء لجهله لكذا. واضح؟ إذن المهم الشيخ العظم هين بحث صوروي، المهم النتيجة أنه لابد أن يصدق عنوان النصرة عرفان، ولو بأنه تخلصه من المعصية إن أمكن، وإن كانت معصية خلاص متجذرة قطعية بعد معلومة فلان بعد فعل كده واضح، ما أقدر أقول أنه ما فعل معصية، هذه معصية واضحة ما بها إشارة، ما في إشارة، ماذا أفعل؟ أقول أنه الإنسان يبتلى بالمعاصي، وعصمنا الله وعصمنا الله من المعاصي، وأن الله إذا حب الله ينشغل الإنسان بإصلاح نفسه، وكل إنسان بني آدم خطاء بحيث تخفف الوضع شوي منه أنا مخطأ. قال فينبغي، فيقول بلي فإن لم يقبل، يعني لم يقبل التوجيه، لم يقبل التوجيه ما فعله المقول فيه، لم يقبل التوجيه انتصر له بأن المؤمن، مو لم يقبل السامع أو المتكلم، واضح؟ مو قصده لم يقبل المتكلم التوجيه، هو لا يقبل، ما قبل ما قبل، لا، الذي فعله لم يقبل التوجيه بأنه ليس بمعصية، بمعنى أن ما فعله واضح أنه معصية، واضح أنه حرام. قال انتصر له بأن المؤمن قد يبتلي بالمعصية، فينبغي أن تستغفر له وتحتمله، ترشده، لا أن تعير عليه، وأن تعيرك إياه إذا كان أحرز أنه فعل حرام لعله أعظم عند الله من معصيته ونحو ذلك. واضح؟ هذا تمام الكلام في مسألة وجوب الرد. ثم إنه تعرض بعض الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره، لا بعدنا في وجوب الرد، تعرض السيد الخوئي قدس سره في بحث وجوب الرد إلى هذا المطلب، وهو إذا شك في استحقاق المقول فيه الغيبة فهل يجب الرد أو لا يجب الرد؟ حيث بحثنا في البحث السابق أنه إذا شككنا في استحقاق المقول فيه هل يحرم السماء أو لا يحرم السماء، هل يجب النهي عن المنكر أو لا يجب النهي عن المنكر، والآن نبحث عن مسألة وجوب الرد، هل يجب الرد أو لا يجب الرد؟ فإنه قد يقال مع احتمال كون المقول فيه مستحق للغيبة لا يجب الرد، لأن التمسك بدليل وجوب الرد تمسك بالدليل أيضا في شبهة، في شبهة المصداقية، حيث أن عندنا دليل يقول يجب الرد، لا إشكال أنه لو كان المقول فيه مستحقا للغيبة بل لا حرمة له فلا يجب نصرته فلا يجب الرد، ولهذا لو أحرز الشخص بأن المقول في متجاهر بالفسق مثلا ويستحق الغيبة هنا لا يجب على المكلف الرد، متفهم مطلب؟ إذا خرج من دليل وجوب الرد لا أقل مسألة المتجاهر بالفسق، إذ بلا إشكال أن المتجاهر بالفسق لا يجب عندهم شنو؟ لا يجب عندهم على السامعي الدفاع عن والانتصار إليه، كيف وهو يجوز غيبته؟ واضح. إذا لو جاء شخص واغتاب وشككنا هل أن هذا المقول في متجاهر بالفسق أو غير متجاهر بالفسق، فإذا التمسك بدليل وجوب الرد تمسك بالدليل في شبهة، شبهة المصداقية، وحينئذ قد يقال كما قلنا هناك لا يجب النهي عن المنكر، هنا أيضا نقول لا يجب الرد، وكما قلتم أنتم لا يحرم السماء، هنا أيضا يقال لا يجب الرد، فما هو الفرق بين مسألة النهي عن المنكر السماء جوزتموه، وأما في مسألة الرد قد يظهر من عبارات جمع الوجوب حتى في مثل هذه الصورة. واضح السؤال؟ السيد الخوئي أعلى الله مقامه أجاب بجوابين، الجواب الأول يقول قد نقحنا في علم الأصول بأنه يجوز التمسك بالعام في موارد الشبهة المصداقية للدليل المنفصل تمسكا بالاستصحاب، فإن الاستصحاب ينقح موضوع العام، فإذا ورد عندنا عام وورد عندنا مخصص قد أخذ في المخصص عنوان وجودي، فجاءنا دلقل أكرم العالم ثم قال لا تكرم العالم النحوي، فالمخصص عنوان وجودي، متى ما كان المخصص عنوان وجودي ذكرنا تقيد موضوع العام بعدم ذلك العنوان الوجودي، فيكون موضوع العام بعد مجيء المخصص العالم غير النحوي، يقول فيكون الموضوع مركب من جزء عالم زائد غير نحوي، العالم بالوجدان عدم النحوية بشنو؟ بالأصل بالاستصحاب، ولو استصحاب العدم الأزلي، وإن كان ما نحتاج في النحوي العدم الأزلي يكفي العدم نحتي، لأنه قطعا في فترة من الفترات ما كان نحوي، الله ما خلق نحوي، واضح ومثل شيخ حسين الله خلق نحوي فإن عدم أزلي نسوي فيه لم يكن فلم يكن لأن وجدوه نحوي، لا هذا شخص جعل التأليفي الجعل المركب واضح. وحينئذ نقول ليس التمسك بدليل وجوب الرد في المقام تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية مع فرض عدم إحراز الموضوع، بل نحرز الموضوع ببركة الاستصحاب أنه لم يكن متجاهر، نستصحب علم التجاهر. وهذا غير مسألة النهي عن المنكر، ركزوا، لأن في مسألة النهي عن المنكر تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس الدليل لا لدليل المنفصل، هذا الفرق، يصير اشتباه. فرق بين التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس الدليل كدليل النهي عن المنكر، ما في مخصص النهي عن المنكر، لا نحرص أن هذا منكر، خلاص تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس الدليل. وبين التمسك بالدليل في مورد الشبهة المصداقية عند مجيء المنفصل كموردنا، يجب الرد لا يجب الرد على المتجاهر بالفسق. ولهذا فرقوا في الدقة بين الشبهة الموضوعية وشبهة المصداقية، هذا يسمونه إذا كان المورد لنفس الدليل يسمى تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية، إذا كان لدليل منفصل من شبهة مصداقية. وهذا الفرق بين الشبهة الموضوعية أبو حسين والشبهة المصداقية كما ذكره في المضافات. والأولى بالاتفاق، إذ الدليل لا ينقح موضوعه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ننهي البحث، وهو أنه مقتضى إطلاق دليل وجوب الرد الشمول لهذه الحصة، وهو حصة ما لو كان القائل له احتمال مسوغ للغيبة. ليش؟ يقول إذ الفرد المتعارف عادة هو أن السامع يحتمل أن المتكلم له مسوغ، هذا هو الفرد المتعارف. الفرد المتعارف عند المكلفين أن لا عادة ما السامع يحتمل وجود المسوغ، فلو أخرجنا هذا الفرد المتعارف لبقي تحت الدليل الفرد النادر. وتخصيص أو تقييد الإطلاق أو تخصيص العام بالفرد النادر مستهجن، ولأجل ذلك نقول الحيث أن المتعارف في أفراد الغيبة هو أن السامع لا يعلم بحال المقول فيه، فإن مقتضى ذلك شمول الدليل، وإلا لو أخرجنا هذا الفرد المتعارف لبقي الفرد الناظر. فلا ينبغي قياس مسألة الرد على مسألة النهي عن المنكر أو السماع، وإن كان في السماع عمم أيضا غير السماع حرام حتى لو احتمل لإطلاق أدلة حرمة السماع، وإن كان في تفصيل ذكره غدا إن شاء الله نتعرض إلى تفصيل السيد الغوي في مسألة السماع. وصلى الله على محمد وآل بيته.